شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحديث الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن أيوب عن محمد عن أبي بكر عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وقد تقدم الحديث على هذا فيما سبق وأن تحريم الدم والمال كحرمة الزمان والمكان في هذه البقعة المباركة كاجتماع حرمة الزمان والمكان، وهذا يدل على عظيم حرمة الدماء والأموال والأعراض وأنها في المنزلة يجتمع فيها حرمة المكان والزمان، فهي كحرمة هذا الزمان وهو الشهر الحرام في هذا البلد الحرام، وهي حرمة مغلظة. لماذا حرمة مغلظة؟ لأن اجتمع فيها سببان من أسباب التحريم، ما هما؟ حرمة زمانية في الأشهر الحرم وحرمة مكانية وهي حرمة البيت الحرام، وهذا يدل على عظيم خطورة الدماء والأموال والأعراض، وأن المؤمن يجب عليه أن يصون نفسه عن التورط في شيء منها إلا بحق، وإلا فيجب على المؤمن أن يستحضر دائما أن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا معزز لما ترجم له المصنف رحمه الله، وشاهد الله، وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا قال كان ذلك ألا هل بلغ مرتين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ألا هل بلغت، كرر ذلك تأكيدا لتبليغه ما يجب عليه من بلاغ. والشاهد فيه ما تقدم، وقد تقدم التعليق على هذا الحديث. قال بعد ذلك
قال رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث في غاية الأهمية. يقول رحمه الله باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التنبيه لطالب العلم ولكل مسلم أن يحذر في أن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يصدر عنه، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصدر عنه، سواء كان ذلك قولا أو كان ذلك فعلا كان ذلك أمرا أو كان ذلك نهيا أو كان ذلك خبرا. فقوله رحمه الله باب إثم من كذب على النبي، أي أضاف إليه ما لم يصدر عنه، بأن يقول قال النبي كذا أو فعل النبي كذا في شيء لم يصدر عنه صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الأوامر أو كان ذلك في المناهي أو كان ذلك في الأخبار، لا فرق في ذلك بين إثم الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق أيضا في دخول الكذب في الدخول في الكذب عليه، أن يكون كذب لأجل الكذب في الأحكام أو كذب في الفضائل، فإن من الناس من يكذب في الفضائل ويقول هذا ليس كذبا عليه بل كذب له، وهذا من تزيين الشيطان وتضليله ودخوله على بعض من أعمى الله بصيرته. فقول المصنف باب إثم من كذب على على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيان ما جاء فيه من الوعيد، سواء كان ذلك في بإضافة قول أو بإضافة فعل، وسواء كان القول خبرا أو كان القول حكما أمرا أو ناهيا. قال المصنف رحمه الله، ساق المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث، ساق بإسناده عن ربعي ابن حراش يقول سمعت عليا وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب فإنه من كذب علي فليلج النار. لا تكذبوا علي، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المؤمنين عن أن يكذبوا عليه صلى الله عليه وسلم. لا تكذبوا علي، أي لا تضيفوا إلي شيئا لم يصدر عني، أي لا تخفي في الأخبار أو في الأحكام، وهذا فيه التحذير من أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. لا تكذبوا علي، ثم بين بعد النهي التحذير العقوبة المترتبة على الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، قال فإنه من كذب علي، أي أضاف إلي ما لم يصدر عني قولا أو عملا، فليلج النار، أي فليدخل النار. وجاء ذلك، جاء الوعيد بصيغة الأمر، والمقصود به الخبر، وإنما جاء بصيغة الأمر لتحقيق التهديد، أي فليقدم على النار إذا كان قد تورط في شيء من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فليقدم دخولا على النار. وقد جاء في رواية مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم من يكذب علي يلج النار، أن يدخلها نعوذ بالله منها. وهذا يدل على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محرم، وأنه من كبائر الذنوب، وأن الكذب عليه لا فرق فيه بين الكذب عليه في الأقوال أو في الأفعال، في الأخبار أو في الأحكام، فإن ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم كله هداية وشريعة في أقواله وأعماله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما ينطق عن الهوى، فوجب أن يصان قوله عن أن يضاف إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يصدر عنه، وأن يضاف فعله عن أن يضاف إليه ما لم يصدر عنه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الحديث عن جماعات كثيرة من الصحابة، قال بعضهم عدد رواة هذا الحديث 40، وقال آخرون بل 80، وقال آخرون بل عدد رواته 200 من الصحابة. والمقصود أنه حديث عظيم شريف تواتر النقل فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجب العناية به والوقوف عند معناه، وأن يتحرى المسلم فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة يمتنعون عن الحديث خشية أن يصدر عنهم شيء يدخلون فيه في إضافة أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله أو لم يصدر عنه. فهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول له عامر بن عبد الله ابن الزبير يقول لأبيه قلت للزبير يقول لجده الزبير بن العوام رضي الله عنه قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما إني لم أفارق، أي لم أكن غائبا عنه. كيف يكون غائبا وهو حواري؟ فالزبير هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، أي صفوته وخلاصته من أصحابه. فالحواري هو الصفة والخلاصة من الأصحاب. يقول أما إني لم أكن أفارق، أما إني لم أفارق يعني لم أكن بعيدا عنه ولا غائبا عما يصدر عنه، ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، أي من أضاف إلي شيئا لم أقل فليتهيأ لمقعده وليأخذ مكانه. قوله فليتبوأ ليأخذ مكانه وليستعد لولوج النار، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا فيه ما في الحديث السابق الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ساق الحديث أيضا بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا فيهما في الحديث السابق، لكن هنا فيه تحذير تعمد الكذب، وفي الأحاديث وفي الحديثين السابقين فيه التحذير من الكذب على وجه العموم، تعمد الكذب أو لم يتعمد. فحديث الزبير قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفيه التحذير من الكذب والوقوع فيه سواء كان متعمدا أو غير متعمد. أما في حديث أنس فقد نص على التعمد، والفرق بين التعمد وغيره، التعمد هو القصد إلى الشيء وإرادته، وأما الخطأ فهو فعل الشيء على غير قصد وعلى غير إرادة. فقول من تعمد أي من قصد أن يضيف إلي شيئا لم أفعل أو لم أقل فليتبوأ مقعده أي مجلسه ومكان إقامته من النار. ثم ساق أيضا بإسناده عن سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل. وهذه صورة من صور الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث تضمن صورة من صور الكذب عليه. في الحديث السابق قال من كذب علي، وقال من كذب علي متعمدا، وهنا قال من يقل علي ما لم أقل، وخصه بصورة من صور الكذب، وهو أن يضاف إليه قول لم يقل، أن يضاف إليه كلام لم يتكلم به. يقول صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتهيأ وليأخذ مكانه من النار. ثم ساق أيضا في هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ساق بإسناده قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ثم قال ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. هذا كله لا علاقة له بالترجمة والأحاديث المتقدمة. الشاهد في هذا الحديث قول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ففيما في الأحاديث السابقة من التحذير من الكذب، وأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم موجب لدخول النار، وهو دال على أن الكذب عليه من كبائر الذنوب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، قال ذلك أبو محمد الجويني والد أبي المعالي إمام الحرمين، لكنه قول شاذ وغير صحيح، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذنب من الذنوب كبيرة من الكبائر ومسقط للعدالة، فمن كذب عليه سقطت عدالته. وأما أنه كفر فذاك لا يكون إلا لمن يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الذنوب، من استحلها كفر. أما من وقع في الذنب دون استحلال ولا استباحة فإنه مهدد بالنار، لكنه لا يكفر بذلك، لأن الكفر الحكم بالكفر يحتاج إلى دليل بين، والوعيد بالنار يكون على ما هو كفر وعلى ما دون الكفر، فليس من أدلة الكفر أن وليس فليس مما يثبت الكفر في الفعل أو القول أن يتوعد عليه بالنار، بل التوعد بالنار يكون للكفر وما دونه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، وقول فليلج النار، ذاك بيان أنه كبيرا من الكبائر وعظيما من عظائم الإثم، لكن ذلك لا يوجب التكفير، وهذا الذي عليه عامة علماء المسلمين. وفي الحديث قول تسموا باسمي وهو إذن وليس أمرا على وجه الوجوب، إنما هو إذن لهم بأن يتسموا باسمي صلى الله عليه وسلم، ولا تكنوا بكنيتي، أي ولا، والكنية هي دعاء الرجل بأب أو أم، دعاء الرجل أو المرأة بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، هذه هي الكنية. فقول ولا تكنوا بكنيتي، وكنيته أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه، فنهى عن التكني بكنيته، وقد أخذ من ذلك الظاهرية والإمام الشافعي أنه لا يجوز أن يكنى الرجل بأبي القاسم، لأن ذلك منهي عنه في قوله ولا تكنوا بكنيته. والذي عليه الجمهور أن ذلك النهي كان مدة حياته، وقال الجماعة النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته، أما إذا استرق فإنه لا ينهى عنه، والذي يظهر أن النهي كان مدة حياته وبعد ذلك لا حرج في أن يتسمى أن, 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 أن يجمع بين الاسم وكنيته صلى الله عليه وسلم، أن يسمى باسمه وأن يكنى بكنيته. وقول ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، هذا خبر أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه إذا رآه على صورته التي عرف بها فإنه قد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يكون ذلك إلا إذا رآه على صفته الشرعي صفة محفوظة. فإذا رآه مثلا وقال رأيت رجلا لحيته وشعر لحيته وشعر رأسه أبيض يقول إنه رسول الله، نقول الذي رأيت ليس الرسول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في رأسه ولا في شعر رأسه وفي شعر لحيته إلا قليل من الشعر الأبيض. وهكذا لو وصفه على غير صفته فإنه لا يكون هو، ولذلك ينبغي التحري في صفاته لمن رآه في المنام أن تطابق صفاته في اليقظة، وإلا فإنه لم يره صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا رآه وقد أمره بخلاف الشرع فإنه ليس هو، كان يراه ويقول لا تصلي أو أسقطت عنك الصلاة كما يقول بعض المنحرفين، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأسقط عني الصلاة، أو أمر بخلاف ما أمر به في اليقظة، أو نهى عن شيء أمر به في اليقظة، أو أباح شيئا كل ذلك حرمه في اليقظة، كل ذلك من تزيين الشيطان، وهذا مدخل من مداخل الشيطان على بعض الناس. الشاهد قوله ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وبيان أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم من موجبات دخول النار وهو من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، نسأل الله الحماية. وأنا أنبه أن من نقل حديثا يعرف أنه كذب وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه داخل في الكذب عليه، لما جاء في الصحيح أنه قال من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. ولذلك ينبغي أن يتحرى الإنسان فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم مع هذا الانتشار الواسع لوسائل التواصل بين الناس تجد أن كثيرا من الناس يبعث بالأحاديث عبر وسائل الاتصال، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني أو عبر شبكات التواصل أو ما إلى ذلك من الرسائل التي يتداولها الناس مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون تحري. فيجب أن يتذكر هذا، أن الصحابة الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمتنعون عن الحديث خشية أن يقعوا في إضافة شيء وأن يكذبوا عليه صلى الله عليه وسلم بإضافة شيء لم يصدر عنه. فينبغي لك أن تتحرى فيما ترسل، وأن تتأكد من صحته، وأن تراجع أهل العلم، فإن ذلك أمان لك من أن تقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تضيف إليه ما لم يقله أو ما لم يفعله أو ما لم يخبر به صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتبني يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
باب كتابة العلم، أي ما ورد في كتابة العلم من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكتابة العلم هي وسيلة من وسائل حفظه وضبطه، ولذلك ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة ليبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن كتابة العلم. العلم المقصود به كما تقدم العلم بالله والعلم برسوله، العلم بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتابته وسيلة من وسائل حفظه، حتى قال الشعبي رحمه الله: كنت قال إذا سمع يقول رحمه إذا سمعت شيئا يعني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من العلم النافع فاكتبه ولو على الحائط. وذلك أن الكتابة قيد للعلم، الكتابة قيد للعلم، فإذا كتب الإنسان ما علم كان ذلك من وسائل ضبطه. وقد تقدم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم أن يكتب ما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل شيئا غير حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكتابة الحديث وكتابة العلم هي من وسائل ضبطه. هناك أحاديث نهت عن الكتابة، فاستأذن زيد بن استأذن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لهم، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وكان ذلك في أول الأمر عندما كان القرآن يتنزل، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يلتبس القرآن بغيره، فنهاهم صلوات الله وسلامه عليه عن أن يكتبوا. لكن لما استقر الأمر وتميز القرآن عن غيره أذن صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وهذا ما دلت عليه هذه الآثار التي ساقها المصنف رحمه الله. أول ذلك ما ساق بإسناده عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ هل عندكم كتاب؟ أبو جحيفة من صغار الصحابة رضي الله عنه، وكان صاحبا وكان قريبا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأل عليا قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب، أي مكتوب عن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عندكم شيء مكتوب خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيركم من الناس؟ قال: لا، أي ليس عندنا شيء خاص بنا دون الناس إلا كتاب الله، وهذا ليس خاصا بهم، ليس خاصا بآل البيت، بل هو للأمة كافة، أو فهم أعطيه رجل مسلم، هذا ثاني ما ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفتح الله تعالى به على من يفهم سنته، من يدرك معاني قوله. وإذا قال: أو فهم أعطيه رجل مسلم، والثالث قال: أو ما في هذه الصحيفة، وهي كتاب كان معه ورقة قد كتب فيها شيء من العلم. فقال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قلت فما في هذه الصحيفة، يعني ما الذي حوته هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأثير، ولا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني الدية، شيء فيما يتعلق بالديات وما يتعلق بالعاقلة. ثاني والأثير، فكاك الأثير أي ما جاء في فك الأثير إذا أسر، ولا يقتل مسلم بكافر. هذه الثلاث مسائل كانت في صحيفة كتبها علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، أن عليا نفى أن يكون ثمة كتاب، لكنه أثبت صحيفة فيها بعض أحكام الشريعة وبينها، وهي مسائل ثلاثة: العقل فيما يتعلق بالديات وفكاك الأثير، والثالثة لا يقتل مسلم بكافر. فدل هذا الحديث على جواز الكتابة، وأن كتابة العلم من وسائل حفظه وضبطه، وأن النهي الأول المتقدم الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة لم يدم، بل زال وانتهى. ثم ساق بإسناده عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، كانت بينهم وبينه وبينهم وبين جهته عداوة عام فتح مكة، بقتيل منهم، أي قتلوه مقابل قتيل، وكان ذلك سائدا بين العرب. فأخبر بذلك، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم وبلغه هذا الخبر، فركب راحلته فخطب، أي إنه لما بلغه قتل خزاعة لذلك الرجل في مكة في الحرم عام الفتح، ركب صلى الله عليه وسلم راحلته فخطب، لأن الأمر خطير يتعلق باستباحة حرمة مكة. فركب صلى الله عليه وسلم راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل، إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، أي القتل أي القتال فيها، لما توجه إليها إبرهة ومن معه يريدون استباحتها وإزالة الكعبة وإزالة تعظيمها وتحريمها، وسلط عليها رسول الله، سلط عليها رسول الله والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، فهي حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض، والحرمة باقية ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، وليعلم أن حلها للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار لأجل تعظيمها وصيانتها وتطهيرها وحفظ مكانتها، فكان هذا الحل تعظيما لها وليس امتهانا لحرمتها، ألا وإنها ساعتي هذه حرام كما كانت قبل ذلك. ثم بين ما يقتضيه التحريم، ما يترتب على تحريم مكة جملة من المسائل المترتبة على تحريم البيت، قال لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. هذه جملة من المسائل المتعلقة بتحريم مكة، وقد تقدم الكلام على بعضها. قال فمن قتل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل في الحرم أو في غيره فهو بخير النظرين، أي يخير بين اختيارين ويختار بين أمرين، إما أن يعقل يعني تدفع له الدية، وإما أن يقاد أي يقتص منه، وإما أن يقاد أهل القتيل أي يقتصون منه. فالمقصود بالقود أنه يقاد لأجل أن يقتص منه، ولذلك سمي القصاص قودا لأن المقتول يقاد، لأن القاتل يقاد فيقتل بمن قتل. فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقبل الدية فيسقط حقه في القصاص، وإما أن يقتص منه على نحو جنايته على من جنى عليه. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، أي اكتب هذه الخطبة، طلب منه كتابة هذه الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اكتبوا لأبي فلان. وجاء في بعض الروايات أن كنيته أبو شاه، فقال اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش إلا الإذخر، والقائل هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، والإذخر نبات كان يستعمل في مكة في الأبنية وفي تمتين القبور لأجل ألا تنهدم على أصحابها. قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نستعمله في بيوتنا، فإنا نجعله في بيوتنا في بنائها وقبورنا في تهيئتها وإعدادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثناه للمصلحة باستثنائه هذا. والشاهد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي فلان، وفيه أن فيه من الفوائد جواز الكتابة كتابة الحديث، وأن كتابة العلم قيد له، فمن كتب شيئا من العلم فإنه قيده، وينبغي ألا يعتد الإنسان بذاكرته وألا يغتر بحفظه، فإن الحفظ يذهب والذهن يكل، لكن المكتوبة قيد له. ولذلك كان الأئمة الكبار يحرصون على اقتناء المكتوب لأجل ألا يقع في قولهم وهم. فالإمام أحمد رحمه الله كان يخرج إذا خرج يحدث على الناس ومعه كتابه، ولا يعتمد على قوة حفظه مع اشتهاره بالضبط والحفظ، لكنه كان لا يعتمد عليه بل يصطحب معه ما يوثق ذلك من المكتوب.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.